أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا لقاؤنا الثالث من لقاءات شرح ابن العطار على الأربعين النووية، وهذا الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث تفرد الإمام مسلم بإخراجه عن البخاري. نعم. الشرح: أما ما يتعلق بمتن الحديث ولغاته، فقوله بينما نحن لفظة بينما تستعمل في الزمن، يعني طلع رجل متصف بهذه الصفة في زمن من زمان جلوسنا عنده صلى الله عليه وسلم. بكلمة بينما تستعمل في الزمان، بين ما نحن، يعني في زمن من الأزمان التي كنا نجلس فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرج علينا رجل صفته كذا وكذا كما ورد في الحديث. وقوله لا يرى عليه أثر السفر، ضبطناه بالياء المثنى. الذي يقول ضبطناه هنا هو الإمام النووي رحمه الله، وهذا تلخيص من شرحه على صحيح مسلم، وقد نبه على ذلك ابن العطار في المقدمة، قال: ألخص وأختصر من كلامه هو ما يكون في كتبه الأخرى في شرحه على الكتاب. قال: ضبطناه بالياء المثنى من تحت المضمومة لما لم يسمى فاعله، يعني مبني للمجهول. لا يرى، أي لا يرى عليه الرائي أو الناظر أثر السفر. وضبطه الحافظ أبو حازم العبدوي هنا نرى، نرى بالنون المفتوحة وهما بمعنى. الحافظ أبو حازم يذكرونه أحيانا العدوي وأحيانا العبدوي، وكلاهما مذكور. قال: نرى بالنون المفتوحة وهما بمعنى، لا نرى عليه أثر السفر، يعني ليس عليه أمارة من الأمارات التي تدل على أنه جاء من سفر رغم أنه غريب. قوله: ووضع كفيه على فخذيه، معناه أن الرجل وضع كفيه على فخذي نفسه وجلس على هيئة المتعلم. بعض الناس من أسف يفسرونها وضع، أي جبريل كفيه على فخذيه فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خلاف الأدب، هذا خلاف الأدب، والمقصود في الحديث حكاية أدب المتعلم مع المعلم. والمناسب لأدب المتعلم مع المعلم أن يضع المتعلم يديه على فخذيه ويجلس إلى المتعلم يستمع أو يلقي سؤاله، كهيئة الذي يقعد في التشهد في الصلاة. وهذا من الأدب. قال: وسبب تعجبهم من سؤاله أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل، إنما هذا كلام خبير بالسؤال عنه. السائل الجاهل لا يصنع هذه الهيئة، هيئة الجلوس من ناحية الصفة، من ناحية كلامه وهكذا. قال: ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم ذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أسباب عجبهم أنه غريب وأنه لا يرى عليه أثر السفر، يعني ليس ممن يعرف في وسط الصحابة، وليس ممن يظهر عليه أثر السفر ليقال إنه غريب جاء الآن من خارج المدينة. فاجتمع فيه الأمرين، أنه إن كان من الموجودين فالواجب أن يعرفوه، وإن كان غريبا فيكون عليه أثر أنه إنسان جاء من سفر. نعم. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، الإمام ابن الصلاح له شرح على صحيح مسلم، لكن نقل منه العلماء ولم نقف عليه، يعني ليس من الشروح المطبوعة ولا المخطوطة. وابن الصلاح فقيه من فقهاء الكبار، فقيه شافعي كذلك، إلا أن أعظم آثاره المعروفة هو المقدمة في مصطلح الحديث، وبها عرف وبها اشتهر حتى لا يظنه الناس أنه حافظ فقط وليس فقيها، إلا أنه فقيه، وكثيرا ما ينقل عنه في الفقه. قد تعرضنا في شرح الإقناع للخطيب الشربيني لنقولات ينقلها عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال ابن الصلاح قوله أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام كذا وكذا إلى آخره. هذا بيان أصل الإيمان، وهو الاستسلام الظاهر، وحكم الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين. إذن حينما سأله عن الإسلام ماذا قصد؟ قصد أن يسأل عن الحكم الذي يحكم للإنسان به أنه مسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يصح اطلاع الناس عليه بالشعائر الظاهرة، يعني التي يراها الإنسان بعينه، يسمعها بأذنه، يدركها بحواسه. ولذلك إذا تأملت في الأركان الخمسة تجدها كلها كذلك. الشهادة تقال باللسان فتسمع بالأذن، الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم يظهر آثاره على الإنسان، وهكذا. كل هذه الأشياء تدرك بالحواس، فهي شعائر ظاهرة من أقوال وأفعال، وهذا هو الإسلام. فالإسلام معناه الشعائر الظاهرة. قال: وحكم الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين، فلماذا أضاف إليها الأركان الأربعة؟ قال: وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والصوم والحج لكونها أظهر شعائر الإسلام، وبقيامه بها يتم استسلامه. يتم استسلامه يعني يتم تسليم العبد لله تبارك وتعالى وخضوعه له عز وجل بإتيانه بهذه الأركان الأربعة. قال: وتركه لها يشعر بانحلاله، يشعر بأن الإنسان منحل من الانطياع والانصياع والطاعة والاستسلام والقبول والإذعان والخضوع لله عز وجل. قال: ثم اسم الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس، ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن. واسم الإسلام يتناول ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن، ويتناول الطاعات. إذن عندنا إسلام وعندنا إيمان. إذا أردنا أن نفرق بينهما فنقول الإسلام يختص بالشعائر الظاهرة التي تدرك بالحواس، والإيمان يختص بالأعمال الباطنة، أقوال وأفعال باطنة لا اطلاع لأحد عليها. ولهذا يأتي معنا في الحديث: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، تصديق وإقرار ومعرفة فين؟ في القلب، ليس لها علاقة، لا يطلع عليها الإنسان، لا يستطيع المرء أن يقول هذا مؤمن أو هذا ليس بمؤمن، لأن هذا يكون في الإيه؟ لكن إذا أطلقنا كلمة الإسلام تشمل الأمرين، تشمل أصل الإيمان الذي في قلب الإنسان إضافة إلى الأعمال الظاهرة التي يقوم بها الإنسان. ولذلك دين الإسلام يعني يشمل إيه؟ يشمل جميع الأعمال الظاهرة والباطنة. فلان مسلم معناه يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة.
قال الشيخ أبو عمرو رضي الله عنه: فخرج بما ذكرنا وحققنا أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن.
إذن هنا يتكلم عن مسألة: إذا قلت مسلم فهو مسلم ومؤمن، وإذا قلت مؤمن هو مؤمن ومسلم، لكن إذا قلت فلان مسلم وفلان مؤمن ففرقت في كلامك بين الإسلام والإيمان. إذن أعطيت للأول حكم الأعمال الظاهرة وأعطيت للثاني حكم الأعمال الباطنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاص وهو في الصحيح قال: يا رسول الله، ما لي أراك أعطيت الناس ولم تعطي فلانا، إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. يعني يريد أن يقول لسعد: احكم على الظاهر وهو الإسلام، ولا تحكم على الباطن وهو الإيمان. إذن فهنا لو أطلقت كلمة مسلم تشمل المعنيين، لو أطلقت كلمة مؤمن تشمل المعنيين، لو أوردتهما معا في كلام في جملة واحدة تحكم بواحدة منها على جملة والثانية على شيء آخر، على شخص مثلا تريد بهذا معنى وبهذا معنى. معنى الأول يبقى الإسلام المعاني الظاهرة، والإيمان المعاني الباطنة. وإذا قلت فلان مسلم مؤمن، فكلمة مسلم هنا يبقى معناها أيضا الأعمال الظاهرة، ومؤمن معناها الأعمال الباطنة.
قال: وعلى مذهب الجمهور من السلف زيادة الإيمان ونقصانه.
يعني مذهب السلف أن الإيمان يزيد وينقص، بمعنى أن الإيمان في قلب الإنسان يتأثر، فإذا عمل الإنسان طاعة زاد إيمانه، وإذا ارتكب الإنسان معصية قل إيمانه ونقص، فالإيمان عرضة للزيادة والنقصان.
قال المحققون من أصحابنا المتكلمون: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص، والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته وهي الأعمال.
يعني نظروا نظرة تفصيلية فقال: وهذا الإيمان ينقسم إلى قسمين، أصل وثمرة، مثل الشجرة وما عليها من ثمار، ما عليها مثلا من فاكهة، فأصلها موجود ثابت في كل سنة، وأما الثمار فتختلف باختلاف الرعاية والعناية. فحيثما جاء المناخ طيبة وكانت الرعاية صالحة جاءت الثمرة جيدة، وحيثما اختل ذلك جاءت الثمرة غير ذلك، غير جيدة، وربما لا تأتي أصلا. فنظروا إلى أصل التصديق، أصل إقرار الإنسان وإذعانه بأن هذا هو الإيه؟ بأن هذا هو الذي لا يزيد ولا ينقص، وأما الثمرة فتزيد وتنقص. وهذا شيء إذا نظرنا إليه باعتبارين وجدنا أنهما متفقين، الرأيان متفقان.
قال الشيخ تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح رضي الله عنه الأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة، ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا يعتريهم شبه ولا يتزلزل إيمانهم بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال. وأما غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم فليسوا كذلك، فهذا مما لا يمكن إنكاره ولا يشك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يساويه تصديق أحد الناس. هنا ابن الصلاح ينبهنا إلى أن الأصل وهو جذع الشجرة نفسه ممكن يكون فيه زيادة وفيه نقصان، الزيادة والنقصان هنا في القوة وفي الثبات وفي وكذلك في اتساعه وزيادته، في اتساعه وفي زيادته، فيقول إن أصل إيمان الإنسان يزيد وينقص بناء على نظر الإنسان في الأدلة، بناء على تفكر الإنسان في المعطيات، بناء على تظاهر الأدلة أمام الإنسان واجتماعها، فهذا مما يزيد وينقص. وأيضا يقول إن أصل الإيمان يزيد وينقص وثمرات الإيمان أيضا تزيد وتنقص. قال ولهذا قال البخاري في صحيحه قال أبو مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ولذلك الإيمان يمكن أن يكون في القلب ويذهب كما ارتد بعض الناس، ويمكن أن لا يكون في القلب ويأتي كما في إيمان بعض الناس أو كثير من الناس. من يؤمن يزرع في قلبه تصديق فلا يزال يوما بعد يوم يزيد إيمانه حتى يرسخ. ولذلك قال الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني بعد قليل يدخل. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث وأيضا منها أحاديث المؤلفة قلوبهم، وكلمة المؤلفة نفسها لماذا جعل الإسلام لهم سهما؟ حتى يثبت الإيمان في قلوبهم، يعني حتى تمر عليهم مدة يثبت خلالها الإيمان في قلوبهم ويزيد الإيمان في قلوبهم. قال وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق ودلائله كثيرة، منها قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أجمعوا أن المراد صلاتكم، يعني الأعمال هي من الإيمان، الأعمال من الإيمان، يطلق على الأقوال ويطلق على الأعمال أنها إيمان لأنها أيضا تزيد إيمان الإنسان بفعلها، كما قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذه جاء الله تبارك وتعالى بها للرد على سؤال المسلمين ما بال إخواننا الذين ماتوا قبل أن تتحول القبلة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس هل ضاعت صلاتهم؟ فقال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره معناه يعتقد أن الله تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضاء الله وقدره وهو مدبر لها. هذه ثلاثة معاني، المعنى الأول أن يعتقد بمعنى أن يجزم الإنسان في قلبه يوقن ويقر أن الله تبارك وتعالى هو الذي قدر الخير وقدر الشر وذلك قبل أن يخلق الخلق. المعنى الثاني أن هذه الكائنات تمشي الآن وتدبر بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. المعنى الثالث أن الله عز وجل يعلمها قبل أن تقع وهو الذي يأذن لها بالوقوع، وتقع حين تقع على الصفة التي قدرها الله تبارك وتعالى، إذا جرى عليها علم الله قبل أن تكون، بل وجرى عليها كتابة الله لها قبل أن تكون. والأمر الثالث أنها وقعت في الموعد وعلى الصفة التي أذن الله تبارك وتعالى لها أن تكون وهو مدبر لها. قال وأنكرت القدرية هذا، وأنكرت القدرية هذا، وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها ولم يتقدم علمه، وأنها مستأنفة العلم، أي إنما يعلمها الله سبحانه وتعالى بعد وقوعها، وكذبوا على الله تعالى وجل عن أقوالهم الباطلة علوا كبيرا. وسميت هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدر. إذن هذه فرقة من الفرق تنكر أن الله تبارك وتعالى يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، يعني يستوي علمه تبارك وتعالى بها مع علم خلقه بها، وهذا خطأ، فإن الله تبارك وتعالى يعلم الأشياء قبل أن تقع، ويعلم الأشياء إذا وقعت، ولا يكون علمه تبارك وتعالى بها إذ وقعت بخلاف علمه بها قبل أن تقع، هما سواء، لأنها حين تقع على وفق ما قدر الله تبارك وتعالى في الأزل. ولذلك يقول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن محاجة آدم وموسى أن موسى عليه السلام عاب على آدم أنه أخرجنا من الجنة بفعله الخطيئة، فسأل آدم وموسى عليهما السلام، قال له: أرأيت إلى ما أعطاك الله تبارك وتعالى من كتاب توراة كيف وجدت فيها؟ قال: وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى. قال: وقد كتب الله عز وجل التوراة قبل أن يخلقني بأربعين سنة، يعني قبل أن يخلق الله آدم وقد قدر عليه أن يعصي الله عز وجل، كتب هذا فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام يعلق على ذلك: فحاج آدم موسى، يعني في قوله: أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن أخلق. قال أصحاب المقالات من المتكلمين: وقد انقردت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل، ولم يبق أحد منهم من أهل القبلة عليه، وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر، ولكن يقولون: الخير من الله والشر من غيره، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهذا طبعا خطأ كبير. لماذا؟ لأنهم بذلك يثبتون خالق مريد غير الله تبارك وتعالى. فإلى من ينسب مثلا؟ ينسب إلى إبليس أو ينسب إلى العبد الذي فعله؟ كلاهما خطأ، لأنك تثبت فاعل مع الله عز وجل. أصحاب المقالات يعني المتكلمين، المقالات وعلم الكلام. نعم. وقد حكى لا من المسلمين وقد حكى أبو محمد ابن قتيبة في كتابه غريب الحديث وإمام الحرمين في الإرشاد أن بعض القدرية قال: لسنا بقدرية، بل أنتم القدرية لأجل اعتقادكم إثبات القدر، يعني على نحو ما قيل: رمتني بدائها وانثلت. فهو هنا ينتفي من التهمة ويلصقها بالمسلم، يقول: أنتم الذين تثبتون القدر فأنتم القدرية. وقد حكى أبو محمد ذلك، وقال ابن قتيبة والإمام هنا وإمام الحرمين، وهذا تمويه من هؤلاء الجهلة ومباهتة، يعنيها يلصقون بنا ما هو كذب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الغيبة والكذب فقال: إن كان فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت. بهت يعني كذبت عليه، ألصقت به ما ليس فيه. فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله تعالى ويضيفون إليه القدر والأفعال، وهؤلاء الجهلة يضيفون ذلك إلى أنفسهم، لأنهم إذا نفوه عن الله أثبتوه لمن فعله، ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه إليها أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه. فإذن هذه الكلمة تعود إلى القدرية، فهم القدرية لا نحن، وأما نحن فنفوض علم ما أخبر الله تبارك وتعالى به إلى الله عز وجل. أخبرنا الله عز وجل أنه خلق كل شيء بقدر، ونحن سلمنا أن الله خلق كل شيء بقدر، وأما هم فنازعوا في هذه الكلمة فقالوا: كل شيء لا، إنما الخير فقط والشر ينسب إلى من فعله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، يعني ذمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبلغ الذم إذ نسبهم إلى المجوس. أخرجه أبو داود في سننه والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين. وقال صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر. الصحيح ها؟ القدرية مجوس هذه الأمة، وهذا من علائم النبوة، من معجزات النبوة صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي إنما جعلهم صلى الله عليه وسلم مجوسا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بظهور الشيعة، وكما أخبر بظهور الخوارج، وأخبر بكثير جدا مما يكون بين يدي الساعة مما لم يحصل إلى الآن. قال الخطابي إنما جعلهم صلى الله عليه وسلم مجوسا، يعني سماهم مجوس لماذا؟ لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين النور والظلمة، يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، فصاروا ثانوية. يعني المجوس يقولون إن أصل العالم نور وظلمة، له إلهان، الأول يخلق الخير والثاني يخلق الشر، فهنا إيه؟ صاروا إيه؟ صار إلهه صاروا إلى مثنوية الأقوال. وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره، هذه أيضا ثانوية. والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر جميعا، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، فهما مضافان إليه سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا، وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلا واكتسابا. والله تعالى أعلم. يشير هنا الخطاب رحمه الله تعالى بهذا إلى أن للعبد مشيئة، وأن لله عز وجل مشيئة، وهذا هو التوفيق بين الأدلة النصوص التي وردت في هذا الأمر. فبعضها يثبت للعبد مشيئة، وبعضهم يجعل المشيئة لله تبارك وتعالى، فكيف نوفق؟ الجمع في هذه الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت لله مشيئة، هي مشيئة الخلق والإيجاد، الخلق والإيجاد، وإلى العبد مشيئة، هي مشيئة الفعل والاكتساب، العبد بشر والله تبارك وتعالى أمر وقدر. وأما ما ورد في بعض النصوص من إثبات الشر إلى غير الله تبارك وتعالى فهو على سبيل الأدب، كما نرى مثلا في قصة الخضر أنه قال في خرق السفينة، قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبه، رغم أن الذي أراد هو الله تبارك وتعالى. ولما ذكر قتل الغلام قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا، لأن خرق السفينة يتمحض فيه العيب فأردت أن أعيبها، ما كان ينبغي نحو الأدب أن يقول فأراد ربك أن يعيبها، تمام؟ وفي الغلام قتله يعني محتمل للأمرين، ربما بعض الناس يقول لو كبر لصار صالحا مثل أبوي، وبعضهم يقول لو كبر لصار إيه؟ غير ذلك، فقال فأردنا أن يبدلهما. وأما ما تمحض للخير مثل الغلامين في مسألة الجدار، قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فأراد رب، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك، هنا متمحض للخير المحض، لم ينسبها إليه ولا مشاركة ولا، إنما إيه؟ قال فأراد رب، مع أنه في النهاية قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر، كما قال إبراهيم عليه السلام أيضا الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يميتني، الذي خلقني فهو يهدي، والذي يميتني ثم يحيي، وإذا مرضت فهو يشفي، إذا مرضت فنسب المرض إلى نفسه، مرضت والباقي كله يشفين ويحيين ويميتني وكلها لله عز وجل. يبقى إذن ينسب الشر إلى نفسه من ناحية الأذب، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام والخير بيديك والشر ليس إليك، هذا مما يتعلق به لكن ليس فيه متعلق، إنما الشر ليس إليك يعني لا ينسب إليك أدبا، وهذا هو التوفيق بين الأدلة كلها. فضل شيخ إبراهيم.
وما فعلته عن أمر دليل أنه عنده أمر من الله؟
أي لا هو نبي، أي الراجح في شأن الخضر أنه نبي، ولذلك قال
وآتيناه من لدنا علما، قال وما فعلته عن أمري. وهذه الأفعال كلها فيما يجري على غير حكم الظاهر ها تدل على أنه موحى إليه، والموحى إليه إنسان ذكر حر من بني آدم أوحى الله إليه بشرع، هذا كله متوفر فيه، فهو نبي من الأنبياء، وده عليه جمهور العلماء. قوله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، هذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، لأن لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمع وإصلاح ظاهره وباطنه في جميع وظائف العبادات من عقود الإيمان والأعمال والجوارح وإصلاح السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه، راجعة إليه ومتشعبة منه. فيريد أن يقول إن كلمة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه معناها هذا من إيه؟ من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، ومعناها أن تقيم على الطاعة كأن الله تبارك وتعالى، كأن الله تبارك وتعالى أمامك تراه. قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك، معناه إن كانت رؤيتك له متعذرة فهو سبحانه وتعالى مطلع عليك وعلى عملك الصالح وغير الخالص، عالم بظاهر عبادتك وباطنها. فمقصود الكلام الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك، فهذا من النبي عليه الصلاة والسلام تنبيه إلى الثلث الثالث الذي كنا هو متعلق بالنيات، متعلق بالنيات. ولذلك الحديث واضح، أعمال ظاهرة هي الإسلام، أعمال باطنة هي الإيمان، نية لا بد وأن تتوفر في هذا كله. قال وقد ندب أهل الحقائق، يعني الربانيون المدققون من العلماء المعتنون بمسائل الإخلاص، إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانع من تلبسه بشيء من النقائص احتراما لهم واستحياء منهم، فكيف بمن لا يزال الله سبحانه وتعالى مطلعا عليه في سره وعلانيته. قوله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فيه أنه ينبغي للعالم والمفتي وغيرهما إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، وأن ذلك لا ينقصه بل يستدل به على ورعه وتقوى. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أعلم، هذه معناها لا أعلم، صحيح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في بعض الأحاديث أنه قال لا أعلم حتى أسأل جبريل. قوله صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن أماراتها بفتح الهمزة، أي علاماتها التي تتقدمها. جبريل أيضا ارتضى منه هذا الجواب وانتقل إلى الذي بعده. إذن فينبغي على العالم أن يقول لا أعلم فيما لا يعلم، وينبغي على المستفتي أن يسكت عن العالم فلا يحوجه إلى أن يتكلم فيما لا يعلمه، يكتفي بجواب لا أعلم ولا أدري. شو يقول له بقى إن كنت لا تدري فإلى من نذهب، قل بها فيها بأي قول، وهكذا كما قال الشافعي رحمه الله تعالى وقد سئل في مسألة فسكت فقالوا لماذا لا تتكلم، قال أسكت وأفكر ها أنظر بماذا أجيب، ها أنظر بماذا أجيب فيها فإني مسؤول عما أجيب، يعني يسأل أمام الله تبارك وتعالى عما يقوله. قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أخرى ربها، يعني هذا على المؤنث وهذا على المذكر، وفي رواية صحيح مسلم بعلها، أن تلد الأمة بعلها، ومعنى ربتها وربها سيدها ومالكها وسيدتها ومالكتها، ومعنى بعلها زوجها. لكن في كل الأحوال ها أن تلد الأمة هي أقل، الزوجة أقل، البعل والسيد والمالك أعلى، تمام؟ قال الأكثرون من العلماء هو إخبار عن كثرة السراري في آخر الزمان، ولأن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، ابنها سيكون الآن إيه؟ سيدها ومالكها، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده بالإذن أو بقرينة الحاج،
وقيل إن معناه الإماء يلدن الملوك فتكون أمه من جملة رعيته وهو سيدها وسيد غيرها. وده منتشر جدا في التاريخ ومعروف إن فلان وفلان وفلان وهؤلاء كانوا ملوك الدنيا وخلفاء الأمة وكانوا إيه؟ أولاد السراري. وقيل معناه تفسد أموال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان فيكثر تردادها في أيدي الناس المشترين حتى يشتريها ابنها ولا يدري. وهذا على حقيقة الكلام وظاهره، يعني هذا التفسير جرى على حقيقة الكلام على ظاهر الكلام، والأول جرى على معانيه وحقائقه وعلى المجال. قوله أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أما العالة، طبعا الحفاة معروفة الذين لا ينتعلون، وأما العالة فهم الفقراء، والعائل الفقير كما قال الله تبارك وتعالى وجدك عائلا يعني فقيرا، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يمقت العائل المستكبر يعني الفقير المتكبر. قال والرعاء بكسر الراء وبالمد، ويقال فيهم رعاة بضم الراء وزيادة الهاء بلا مد، رعاه، يبقى رعاء ورعاه. ومعناه أن أهل البادية والحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان، وهذا موجود. نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يتنافسون أعلى برج في العالم وأعلى بنيان في العالم، يقيمون بذلك الشواهد على صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم يتطاولون في البنيان. قوله فلبث مليا بالثاء المثلث، ولبثت بالتاء المثنى آخر يعني رواية وكلاهما صحيح. فلبث يعني النبي، فلبثت يعني عمر. قال وأما مليا بتشديد الياء فمعناه وقتا طويلا، مكث مدة طويلة. وفي رواية أبي داود والترمذي أنه قال ذلك بعد ثلاث، يعني عمر قال ذلك بعد ثلاثة أيام. وفي شرح السنة للبغوي بعد ثالثة، وظاهر هذا أنه بعد ثلاث ليال، يعني لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بهذا إلا بعد ثلاثة أيام. ربما عمر رضي الله عنه تغير كما في الحديث كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخ لي من الأنصار ينزل يوما وأنزل يوما، فمعناه أن عمر كان يغيب. فلو حصل هذا في اليوم الذي كان فيه عمر موجودا ومضى، وجاء اليوم الذي بعده عمر ليس موجودا، وجاء اليوم الثالث فأخبره النبي في اليوم الثالث بكذا وكذا. وقع في بعض الروايات أنه بعد ما غادر قال علي بالرجل، فلما لم يوجد قالوا إيه؟ قالوا لم نجده، فقال هذا جبريل، يعني أخبر من كان حاضرا وعمر كان قد مضى. قوله جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فيه أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينا، ولذلك يقول بعض العلماء عن هذا الحديث حديث الدين. وهذا الحديث يجمع أنواعا من المعارف والعلوم والآداب واللطائف، بل هو بيان أصل الإسلام كما حكي عن القاضي عياض، منها أنه يستحب لمن حضر مجلس العالم وعلم أن أهل المجلس لهم حاجة إلى مسألة أن يسأل عنها ليعرفوا حكم الله تعالى إذا لم يسألوا. كان والله أعلم في الكلام سقط يشير إلى فوائد في الحديث، ومن هذه الفوائد أنه يستحب لمن حضر مجلس العالم وعلم أن أهل المجلس لهم حاجة إلى مسألة أن يسأل عنها. لماذا؟ لأن جبريل الآن سأل عن مسائل يدرك أن أهل المجلس يحتاجون إليها، وأما جبريل لا يحتاج إليها. أقول وهذا الحديث مكتوبة، وهذا الحديث يجمع نعم، وهذا الحديث يجمع أنواعا من المعارف والعلوم، نعم منها كذا وكذا صحيح، أنه يستحب لمن حضر. إذن فلو حضر طالب علم عند شيخ وهو بين عوام الناس، وهو بين عوام الناس، فيعلم أن مفتاح العلم هو السؤال، وينظر في حال الموجودين فيعرف
يحتاجون لكذا وكذا تمام، أو إن الوقت والزمان يناسب كذا وكذا، أيام حج أيام عمرة أيام صوم أيام كذا، فيفتح الأسئلة فين؟ يفتح الأسئلة في المجال الذي يحتاج إليه الناس أو يناسب المقام. قال وفيه رفق العالم بالسائد، رفق العالم بالسائد، وأن يدنيه منه ليتمكن من سؤاله، وأن السائل ينبغي أن يرفق في سؤاله قدر الحاجة. تمام؟ ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترفق بجبريل وأجاب عن كل أسئلته، وفيه أنه اقترب منه حتى كانت ركبته تماس ركبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ومع ذلك لم ينهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. وكذلك السائل ينبغي أن يرفق في سؤاله فيسأل على قدر حاجته، لا يسأل فوق الحاجة ولا يطيل. تمام؟ فهذا الحديث كما ترون تضمن جملا من علم السنة، وبعض العلماء سماه أم السنة، كما سموا الفاتحة أم الكتاب أو أم القرآن، لأنه اشتمل على القواعد العامة في الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.